الوجه الثاني يبدأ حالا.
أي استقاء، أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استنى فأمنى، أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمذى. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد، فسد صومه، لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجود مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه. وأجزأه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم. أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسنا ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأنه دونه. أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القيء، أي غلبه، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أي طرحه، لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أي يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد، لم يفسد لما تقدم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إلا اتقى باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. وكره له عبثا أو إسرافا، أو لحر أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه، شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر، أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية الواجب، لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ. فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حسفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها، كما لو لم يطرأ العذر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، والنزع جماع، والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه لأهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، الصفحة 127 بعد 100. أي قضاء الصوم، يكره لصائم جمع ريقه فيبتلع للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغته صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع، وإن بلع ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. وتكره القبلة ودواء الوطء لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لأربه وغير ذي الشهوة في معناه. وتحرم إن ظن إنزالا، ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه. ويسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله: جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ويسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. ويسن تعجيل فطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء، لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره، ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب الغرم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزي في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوفى به أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. باب صوم التطوع، الصفحة 29 بعد 100. وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسمى صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، وصوم الاثنين والخميس لقوله عليه السلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال لحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وآكده 10 ثم 9 لقوله عليه السلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليستيقن صومها. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسمى فيه التوسعة على الأيام، وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، لحديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو الثامن، وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر، وقال: هو أفضل الصيام. متفق عليه. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم، لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. وإفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. وكلها صوم يوم النوروز والمهرجان وكل عيد من كفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. ويوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا. ويكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرد. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله عليه السلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. إلا عن دم متعة وقران، فيصح صومه أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يسمى إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله، اهدي لنا حيث، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أنضعها وإن شاء حبسها، وكل خروجه منه بلا عذر ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما. فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقوله عليه السلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. وأوتاره آكد لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقينة أو خمس بقينة أو سبع بقينة أو تسع بقين. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها أن يجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: سل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية.
انتهى الشريط العاشر من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الحادي عشر.